الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا به يا أرحم الراحمين. قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول: أمين مصطفى بالخير يدعو، كضوء البدر زايله الظلام. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان، حيث يقول: لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء ليلة البدر.
الصواب لليلة البدر تستقيم الوزن. لو كنت من شيء سوى بشري كنت المضيء لليلة البدر. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم يقول عمر وجلساؤه: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كذلك غيره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون، مشربا حمرة، أدعج العينين، سبط الشعر، كث اللحية ذا وفرة، دقيق المسربة، كأن عنقه إبريق فضة، من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا مشى كأنما ينقلع من صخر، إذا التفت التفت جميعا كأن عرقه اللؤلؤ، ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر، ليس بالطويل ولا بالقصير ولا الفاجر ولا اللئيم، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبي.
بارك الله فيك. المؤلف أكثر من سياقي كلام الصحابة رضي الله عنهم في وصف النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا تأملت فيما أورد المؤلف رحمه الله وما أورده غيره أيضا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وجدته قريبا المعنى، يعني ما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته متقارب، وربما وجدت شيئا من الاختلاف اليسير سببه التقريب، أنه كان يقرب وصفه صلى الله عليه وسلم في شيء ما بشيء ما، وهذا مما يحصل فيه اختلاف من حيث الوصف، كأنه كذا أو كأنه كذا. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له الكمال البشري، كان له الكمال البشري في خلقه وفي خلقه صلى الله عليه وسلم. هنا يقول: وفي لفظ: بين كتفيه خاتم النبوة. خاتم النبوة علامة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفها أهل الكتاب لأنها مذكورة في الكتب السابقة. وهل هذا الخاتم اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أو كان للأنبياء قبله؟ هذا مما حصل فيه خلاف بين أهل العلم. أما صفة خاتم النبوة الذي كان في جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لحمة ناتئة حجمها كبيض الحمام، كانت بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وهي إلى جهة الكتف اليسرى أقرب. وهذه القطعة من اللحم كان عليها خيلان كأنها الثآليل، وعليها شعرات. هذا خلاصة ما جاء في وصف خاتم النبوة الذي كان بين كتفي نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن المسائل المتعلقة به أيضا، هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخاتم يعني بهذه العلامة، أو كانت من آثار شق صدره صلى الله عليه وسلم لما كان صغيرا في حضانة حليمة السعدية؟ قال الحافظ رحمه الله: الثاني أثبت، والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي لفظ بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا، وأوسع الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وقالت أم معبد الخزاعية في صفته صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيما قسيما، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرا، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم تحدرت، ربعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصنا بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند.
هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت أم معبد الخزاعية رضي الله عنها. وحديث أم معبد فيه بحث طويل من جهة الصناعة الحديثية، فإنه روي من طرق كثيرة لا يكاد يخلو منها طريق من نظر، لكن شهرة هذا الحديث واستفاضته وتداول أهل العلم له، إضافة إلى كثرة طرقه، لعل الحديث بها يشتد. والأمر كما قال ابن كثير رحمه الله: له طرق كثيرة يشد بعضها بعضا. وعلى كل حال، ما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يخرج عن وصفه الذي جاء في كلام غيرها من الصحابة. ولاحظ يا رعاك الله أن أم معبد رضي الله عنها وصفت النبي صلى الله عليه وسلم لما رأته أثناء الهجرة، ولاحظ أن عمره في ذلك الوقت كان 53، وكان في سفر وفي حر ويمشي في صحراء، وعليه أثر السفر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وصفته بهذا الوصف البديع العظيم. فهذا يدل على جمال وكمال خلقته صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، أزهر اللون، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ليس بجعد ولا قطط ولا سبط، رجل الشعر. وقال هند بن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة القدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب، سابغا في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية أدعج العينين، سهل الخدين ضليع الفم أشنب، مفلج الأسنان، دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادنا متماسكا، سواء البطن والصدر، مسيح الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن، مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين، عريض الصدر طويل الزندين، رحب الراحة شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف سبط القصب، خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، إذا زال قلعا ويخطو تكفؤا ويمشي هونا، ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام.
نعم، مر معنا في هذا الحديث حديث هند وأم معبد وعلي رضي الله عنه، كلمات فيها غرابة، فالمؤلف رحمه الله عقد فصلا في شرح هذه الألفاظ الغريبة. نعم.
قال رحمه الله: فصل، تفسير غريب ألفاظ صفاته صلى الله عليه وسلم. فالوضاءة الحسن والجمال، والأبلج الجبين المشرق المضيء، ولم يرد به الحاجب لأنها وصفته بالقرن، والثجلة بالثاء المثلثة والجيم، عظم البطن مع استرخاء أسفله، ويروى بالنون والحاء المهملة، وهو النحول وضعف التركيب، والإزراء الاحتقار للشيء والتهاون به، والصعلة صغر الرأس، ويروى صقلة بالقاف، والصقل منقطع الأضلاع من الخاصرة، أي ليس بأثجل عظيم البطن ولا بشديد لحوق الجنبين، بل هو كما لا تعيب صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم. والوسيم المشهور بالحسن، كأنه صار الحسن له علامة، والقسيم الحسن قسمة الوجه، والدعج شدة سواد العين، والأشفار حروف الأجفان التي تلتقي عند التغميض، والشعر نابت عليها، ويقال لهذا الشعر الأهداب، فأراد به في شعر أشفاره. والغطف بالغين والعين الطول، وهو بالمعجمة أشهر، ومعناه أنها مع طولها منعطفة مثنية، وفي رواية وطف وهو الطول أيضا. والصحل شبه البحة، وهو غلظ في الصوت، وفي رواية صهل، وهو قريب منه أيضا، لأن الصهيل صوت الفرس وهو يصهل بشدة وقوة. والسطع طول العنق. والكثاثة كثرة في التفاف واجتماع. والأزج المتقوس الحاجبين، وقيل طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العين. والأقرن المتصل أحد الجانبين بالآخر، وسما أي على برأسه، وفي رواية سما به أي بكلامه على من حوله من جلسائه. والفصل فسرته بقولها: لا نزر ولا هذر، أي ليس كلامه بقليل لا يفهم ولا بكثير يمل، والهذر الكثير. وقولها: لا تقتحمه عين من قصر، أي لا تزدريه لقصره فتجاوزه إلى غيره، بل تهابه وتقبله. والمحفود المخدوم، والمحشود الذي يجتمع الناس حوله، وأنظر أحسن، والعابس الكالح الوجه، والمفند المنسوب إلى الجهل وقلة العقل، وفخما مفخما، عظيما معظما، والمشذب الطويل، والعقيقة الشعر، والعرنين الأنف، والأقنى فيه طول ودقة أرنبته وحدب في وسطه. والشمم ارتفاع القصبة واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا. وضليع الفم أي واسعه. والشنب في الأسنان، وهو تحدد أطرفها. والمسربة الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة. والجيد العنق، والدمية الصورة، والبادن العظيم البدن، والمتماسك المستمسك اللحم غير مسترخيه. وقوله: سواء البطن والصدر، يريد أن بطنه غير مستفيض فهو مساو لصدره، وصدره عريض فهو مساو لبطنه. وأنور المتجرد، يعني شديد بياض ما جرد عنه الثوب. ورحب الراحة، واسع الكف. والشثن الغليظ. وقوله: خمصان الأخمصين، الأخمص ما ارتفع عن الأرض من باطن القدم، أراد أن ذلك مرتفع منها، وقد روي بخلاف ذلك. وقوله: مسيح القدمين، يريد ممسوح ظاهر القدمين، فالماء إذا صب عليهما مر مرا سريعا لاستوائهما وإملاسهما. وقوله يخطو تكفؤا يريد أنه يمتد في مشيته ويمشي في رفق غير مختال، والسبب الانحدار.
اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه. الخلاصة كما ذكرنا يا أيها الإخوة أن نبينا صلى الله عليه وسلم جمع الحسنى من أطرافه، جمع حسن الخلق وحسن الخلقة وجمال كل شيء حسا ومعنى. صلى الله على نبينا وسلم كان كقطعة القمر بل أجمل. جابر بن سمرة رضي الله عنه في ليلة بدر نظر إلى القمر ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، فقال والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن وصفه في صفته وجسده وخلقته صلى الله عليه وسلم من حيث ما نظرت فإنها كمال وحسن وجمال صلى الله على نبينا وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أسخى الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا. وكان أحلم الناس. وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، لا يثبت بصره في وجه أحد. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم، وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد. والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد. وما عاب صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا ولا يأكل على خوان، ولا يمتنع من مباح، إن وجد تمرا أكله، وإن وجد خبزا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد لبنا اكتفى به. أكل صلى الله عليه وسلم البطيخ بالرطب، وكان يحب.
ما هو البطيخ؟ ما هو البطيخ؟ الأحمر الذي يسمى الحبحب. غلط، ليس بصحيح. البطيخ، ولا تقل البطيخ، هو الأصفر الذي يكون لبه أصفر أو أخضر، هذا هو البطيخ. وجاء في بعض روايات الحديث عند أحمد وغيره أنه كان يأكل الخربز، يأكل الرطب بالخربز، فهذا الذي نسميه الخربز أو الشمام، هذا هو المقصود. أما الذي قشرته خضراء ولبه أحمر، أو ما يسمى في لغة الحجاز واليمن الحبحب، أو في لغة بعض الجهات الرقي أو الجح وما شاكل ذلك، فهذا يسمى قديما البطيخ الهندي، ليس البطيخ هكذا بإطلاق، ليس هو المقصود. المقصود هو هذا. وهذا جاءت فيه أحاديث كثيرة. ونقل ابن القيم رحمه الله عن الإمام أحمد في كتابه المنار المنيف، نقل عن الإمام أحمد أنه لا يصح حديث في فضل البطيخ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير.
وكان يحب الحلواء.
وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وكان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر والشهران، لا يوقد في بيت من بيوته نار، وكان قوتهم التمر والماء. يأكل صلى الله عليه وسلم الهدية ولا يأكل الصدقة ويكافئ على الهدية، لا يتأنق في مأكل ولا ملبس،
يعني لا يتكلف. نعم.
يأكل ما وجد ويلبس ما وجد، وكان يخصف النعل ويرقع الثوب، ويخدم في مهنة أهله ويعود المرضى، وكان أشد الناس تواضعا، يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دنيء أو شريف، وكان صلى الله عليه وسلم يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم، لا يحقر فقيرا ولا يهاب ملكا لملكه، وكان يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة، ويردف خلفه عبده أو غيره، لا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول خلوا ظهري للملائكة، ويلبس الصوف وينتعل المخصوف، وكان أحب اللباس إليه الحبرة وهي من برود اليمن فيها حمرة وبياض، وخاتمه صلى الله عليه وسلم فضة فصه منه، يلبسه في خنصره الأيمن وربما لبسه في الأيسر، وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد آتاه الله عز وجل مفاتيح خزائن الأرض كلها فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها، وكان يكثر الذكر ويقل اللغو، ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرا، مع أنه كان متواصل الأحزاب دائم الفكر، وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة، يستألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ولا يطوي بشره عن أحد ولا يجفو عليه، يرى اللعب المباح فلا ينكره، يمزح ولا يقول إلا حقا، ويقبل معذرة المعتذر إليه، له صلى الله عليه وسلم عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس، لا يمضي له وقت في غير عمل لله أو فيما لا بد له ولأهله منه، رعى الغنم وقال ما من نبي إلا وقد رعاها، وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا. قد جمع الله تعالى له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال، وأتاه الله تعالى علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر، نشأ في بلاد الجهل والصحاري، أتاه الله عز وجل ما لم يؤت أحدا من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين، فصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين.
اللهم صل على نبينا محمد وسلم. لكل حال، الكلام في شمائل وخلال وأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم أمر يطول الكلام فيه، ولكن لخص هذا كله قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وصدق ربنا. هنا كلمة فيها إجمال ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي قوله وآتاه الله تعالى علم الأولين والآخرين. نحن نقول الله عز وجل علم نبيه صلى الله عليه وسلم من علمه ما لم يكن يعلمه، قال وعلمك ما لم تكن تعلم، حتى كان صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وكلمة أنه أوتي علم الأولين والآخرين، بحيث قد يفهم منها أنه ما من شيء علمه الأولون والآخرون إلا وقد علمه صلى الله عليه وسلم، هذا يحتاج إلى دليل، وليس لنا حاجة إلى أن نقول بغير ما جاء في الكتاب والسنة، يكفينا في فضله ومكانته ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى تكلف ما وراء ذلك، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي أعجز الفصحاء وحير البلغاء وأعياهم أن يأتوا بعشر سور مثله أو بسورة أو آية، وشهد بإعجازه المشركون وأيقن بصدقه الجاحدون والملحدون.
اللهم صل على محمد. هذا آخر فصل أورده المؤلف رحمه الله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في معجزاته عليه الصلاة والسلام. المقصود بالمعجزات الآيات والدلائل والبراهين التي دلت على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة المعجزة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، إنما استعملها العلماء واشتهرت بينهم. فإذا استعمل هذه الكلمة أهل السنة فالمراد ما دل عليه القرآن من آيات الأنبياء، يعني ما استعمله أو ما جاء استعماله في القرآن الآيات والبراهين والحجة والسلطان وما شكل هذه الألفاظ، هذا هو المراد. المقصود أن هذه الآيات والدلائل والبراهين على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم شيء يفوق الحصر، حتى ذكر بعض أهل العلم أن هذه الأدلة والمعجزات تزيد على 1000 دليل كلها شاهدة مفصحة ناطقة بصدق نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله حقا. ذكر المؤلف أن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولا شك أن هذا أعظم آيات نبينا صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. والقرآن معجز من جهات كثيرة، ولا ينقضي العجب من هذا الكتاب العظيم الذي كل شيء فيه شاهد على أنه كلام من عند الله حقا، أنزله على نبيه الصادق حقا صلى الله عليه وسلم. القرآن معجز من حيث بلاغته، والقرآن معجز من حيث وجازته واختصاره، والقرآن معجز من حيث معانيه ومن حيث اشتماله على كل خير يتعلق بالدنيا والآخرة، والقرآن معجز من حيث تعدد قراءاته. عجيب أن كلاما واحدا يمكن أن يقرأ على أوجه متعددة كلها حق وكلها كمال. والقرآن معجز من حيث سلامته عن كل نقص وعن كل خلل وعن كل تناقض، والقرآن معجز من حيث تأثيره على القلوب، من حيث كونه سببا عظيما للهداية، له سلطان عجيب على الصدور والقلوب. والقرآن معجز من حيث إخباره بالمغيبات، وهذا دليل واضح على أنه كلام الله حقا، وعلى أن هذا الدين حق، وعلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند ربه. ففي القرآن إخبار بأمور أنها ستقع أو أنها لن تقع، وكل ذلك دليل على أن هذا كلام الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغنا هذا القرآن عن ربه جل وعلا، فكان مما فيه غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 4 سنين. لو كان هذا الكلام من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه لم يكن ليقوله، أليس كذلك؟ لأن هذا سيكون تخرصا، ولو لم يقع لسقطت دعوته من أولها إلى آخرها، أليس كذلك؟ فكونه ينطق بهذا أولا هذا دليل على أنه كلام من عند الله، وكونه يقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في بضع سنين هذا دليل آخر. أيضا في الأمور التي أخبر أنها ستكون، مر بنا في درس أمس تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. لو جاء أبو لهب وقال أسلمت ولو كذبا لسقطت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقول هذه الكلمة فيعرض دعوته للسقوط لو كان هذا الكلام من عنده عليه الصلاة والسلام، لكنه كلام من يعلم أن هذا لن يكون، لن يسلم، كلام من القلوب بين أصابعه يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى، فقد علم جل وعلا أنه لا يسلم ولن يسلم وسيصلى نارا ذات لهب وسيكون ما أخبر به. كذلك الله عز وجل أخبر في القرآن عن اليهود في شأن تمني الموت قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لو جاء يهودي واحد فقط وقال ها يا محمد أنا أتمنى الموت ولو كاذبا لسقطت دعوته عليه الصلاة والسلام، ما كان ليقول هذا لو كان هذا القرآن من عندي، لكنه من عند الله، فتكلم أو بلغ ما بلغ عليه الصلاة والسلام وما أوحي إليه، ثم كان ما أخبر به. فلا هؤلاء بالذين تمنوه وكذلك لن يتمنوه، هكذا أخبر الله عز وجل وكان ما أخبر به. إذن هذه أوجه وغيرها كثير دالة بيقين على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل حقا. لكن الآيات والمعجزات والدلائل والبراهين إنما يهتدي بها من كان قلبه صافيا، من كان مريدا للحق والخير. قال جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وهذا شيء عجيب ودليل آخر أضفه على ما سبق، أن يكون كلام واحد هو من حيث كونه كلاما سببا لهداية قوم وسببا لعماية قوم آخرين، عجيب والله. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ولذلك كم من الناس قرأ هذا القرآن فأسلم وهدى الله عز وجل قلبه بدون أن يدعوه داع إلا هذا الداعي العظيم وهو كلام الله عز وجل. وكم من الناس من قرأ كتاب الله لكنه لم يكن مريدا للحق، لم يكن متجردا في طلبه، فارتكس والعياذ بالله وكان عليه عمى، نسأل الله السلامة والعافية. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
الآن بعد أن ذكر القرآن يذكر جملة طويلة من معجزاته الحسية، يعني الآيات والبراهين الخارقة للسنن الكونية وللعادات في هذا الكون التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وسأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فانشق حتى صار فرقتين، وهو المراد بقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وصدق الله قوله بأن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال،
يعني كانتشاره في المشرق والمغرب، وإلا الحمد لله دين وصل إلى جهات في الشمال والجنوب لكن ليس الأمر كالذي كان في المشرق والمغرب. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشار حتى جاء إليه والتزمه، وكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكن ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم غير مرة، وسبح الحصى في كفه ثم وضعه في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فسبح، وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يؤكل، وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث، وكلمته الذراع المسمومة، ومات الذي أكل معه من الشاة المسمومة، وعاش هو صلى الله عليه وسلم بعده 4 سنين، وشهد الذئب بنبوته.
نعم، في مسند أحمد أن ذئبا أخذ شاة فهرع خلفه الراعي حتى استنقذها منه، فما كان من هذا الذئب إلا أن قال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله أخذته مني؟ فقال الراعي: لم أرك اليوم عجبا، ذئب يتكلم؟ فقال: هذا الذئب أعجب من ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بخبر من كان قبلهم. فهذا فيه أن هذا الذئب شهد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. الذي جعلنا نتكلم قادر على أن يجعل الذئب يتكلم، والله على كل شيء قدير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومر صلى الله عليه وسلم في سفر ببعير يستقى عليه، فلما رآه جرجر ووضع جرانه فقال إنه فقال صلى الله عليه وسلم: إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف. ودخل صلى الله عليه وسلم حائطا فيه بعير، فلما رآه حن وذرفت عيناه، فقال لصاحبه: إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. ودخل صلى الله عليه وسلم حائطا آخر فيه فحلان من الإبل، وقد عجز صاحبهما عن أخذهما، فلما رآه أحدهما جاءه حتى برك بين يديه فخطمه ودفعه إلى صاحبه، فلما رآه الآخر فعل مثل ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم نائما في سفر، فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه، فلما استيقظ ذكرت له، فقال صلى الله عليه وسلم: هي شجرة استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. وأمر صلى الله عليه وسلم شجرتين فاجتمعتا، ثم أمرهما فافترقتا.
نعم، هذا في صحيح مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يقضي حاجته، فاتبعه جابر بإداوة، فنظر فلم يرى شيئا يستتر به، فوجد في شاطئ الوادي شجرتين، فذهب صلى الله عليه وسلم إلى قريب من إحداهما وقال: انقادي علي بإذن الله. أخذ غصنا منها وقال: انقادي علي بإذن الله، فانقادت له كأنها بعير مخشوش يصانع صاحبه، حتى إذا كان بالمنصف توقف، ذهب للأخرى أخذ بغصنها وقال: انقادي علي بإذن الله، فتحركت تمشي كأنها بعير يصانع صاحبه، حتى إذا كان بالمنصف لأم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فالتأمتا، ثم قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته خلفهما، استتر بهما، ثم عادت كل شجرة إلى مكانها. في صحيح مسلم. ولا ينبغي للإنسان أن يتردد في قبول هذا إذا كان صحيح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف للإنسان أن يتردد في هذا؟ والله على كل شيء قدير. أليس الله عز وجل هو الذي أقام هذه الشجرة وجعلها قائمة على ساق، وكان قادرا على أن يجعل هذه الشجرة سائحة كأنها ماء، لكنها أقامها سبحانه وتعالى، فالذي أقامها قادر على أن يحركها، وهو على كل شيء قدير. وهذا ما علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نؤمن بقدرة الله عز وجل، فإن الإيمان بذلك يحل كل إشكال يعترض المسلم أو يوسوس الشيطان في قلبه في شأنه. في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كون الكافر يحشر يوم القيامة على وجهه، يعني يمشي على وجهه، والله جل وعلا يقول: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واسمع هذه القاعدة العظيمة وطبقها في كل ما يمر بك من هذه الآيات. قال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدميه قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ ما الجواب يا جماعة؟ بلى والله، الله على كل شيء قدير. العجيب أن تجد ملحدا يأتي يشكك ويلبس، كيف شجرة تتحرك؟ ولاحظ أن تحرك الشجرة للنبي صلى الله عليه وسلم ورد في عدة أحاديث، في حديث جابر وفي غيره. والمؤلف يعني أشار أيضا إلى حديث بعده، لكن العجيب أنه ما استغرب من شيء أعظم، وهو أن حبة صغيرة كالخردلة تصبح بعد وقت شجرة عظيمة وافرة الظلال كثيرة الثمار. أيهما أعجب؟ أن تتحرك شجرة وهي قائمة بدل أن تكون ثابتة تتحرك، أو أن نبتة صغيرة أو عفوا بذرة صغيرة تنقلب إلى تكون شجرة؟ العجيب أن هذا بالنسبة له شيء مقبول، مع أن هذا والله أعجب. أفرأيتم ما تحرثون؟ نعم، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الآية هنا هو في خرق العادة، أما من حيث كون هذا أمرا عجيبا فلا شك أن هذا ليس بأعجب من هذا، بل هذا أهون، كون شجرة تتحرك أهون وأسهل. لكن هؤلاء عميت بصائرهم، كيف لهذا؟ وفيه من الآيات العجيبة كيف تنقلب هذه إلى هذه الشجرة العظيمة، كيف يتحرك الماء في العروق بعكس قوة الجاذبية. هذا من الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير، فلا ينبغي للإنسان أن يتردد في قبول كل ما صح الخبر به من دلائل وبراهين وآيات نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسأله أعرابي أن يريه آية فأمر شجرة فقطعت عروقها حتى جاءت فقامت بين يديه ثم أمرها فرجعت إلى مكانها. وأراد صلى الله عليه وسلم أن ينحر 6 بدنات فجعلنا يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ. ومسح صلى الله عليه وسلم ضرع شاة حائل لم ينز عليها الفحل، فحفل الضرع فحلب فشرب وسقى أبا بكر. ونحو هذه القصة في خيمتي أم معبد الخزاعية. وندرت عين قتادة بن النعمان الظفري حتى صارت في يده فردها، وكانت أحسن عينيه وأحدهما، وقيل إنها لم تعرف.
سبحان الله. هذا قتادة بن النعمان رضي الله عنه، هذا أخو أبي سعيد الخدري لأمه، وأصيبت عينه حتى إنها ندرت خرجت، تعلقت فقط بعرق، أرادوا أن يقطعوه، وكان هذا على الصحيح في غزوة أحد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقطعوها، ثم إنه ردها بيده صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه وأحدهما. قال: وقيل إنها لم تعرف، يعني كان بعد ذلك إذا لقيها أحد لا يدري أي عينيه هي التي أصيبت، عادت كأحسن ما تكون، بل كانت أحد بصرا من الأخرى. وهذا لا شك أنه من الآيات والمعجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتفل صلى الله عليه وسلم في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمد، فبرأ من ساعته ولم يرمد بعد ذلك. ودعا له صلى الله عليه وسلم أيضا وهو وجع، فبرأ ولم يشتكي ذلك الوجع بعد ذلك. وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري فمسحها فبرأت من حينها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي يوم أحد، فخدشه خدشا يسيرا فمات. وقال سعد بن معاذ لأخيه أمية بن خلف،
يعني صديقه في الجاهلية، نعم،
سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك، فقتل يوم بدر كافرا. وأخبر صلى الله عليه وسلم يوم بدر بمصارع المشركين فقال: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه. وأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر، وأن أم حرام بنت ملحان منهم، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال لعثمان: إنه سيصيبه بلوى، فقتل عثمان رضي الله عنه. وقال للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين، فكان كذلك. وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله، وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن، وبمثل ذلك في قتل كسرى. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن الشيماء بنت بقيلة الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهباء، فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة.
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحيرة تفتح، وأنه رأى هذه الشيماء ترفع على خمار أسود على بغلة شهباء، فكان في زمن الصديق رضي الله عنه وقائد الجيش خالد. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة استوهبه إياها إما خريم بن أوس أو محمد بن بشر رضي الله عنهما، اختلفت الروايات في ذلك، فوهبها النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهما. فلما فتحت الحيرة وكان ما كان مما أخبر به صلى الله عليه وسلم من قبضهم على هذه الشيماء على هذه الحال، أعطوها من وهبها له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس: تعيش حميدا وتقتل شهيدا، فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا. وقال لرجل ممن يدعي الإسلام وهو معه في القتال: إنه من أهل النار، فصدق الله قوله بأنه نحر نفسه. ودعا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأصبح عمر فأسلم. ودعا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يذهب الله عنه الحر والبرد، فكان لا يجد حرا ولا بردا. ودعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه. ودعا لأنس بن مالك رضي الله عنه بطول العمر وكثرة المال والولد، وأن يبارك الله عز وجل له فيه، فولد له 120 ذكرا لصلبه، وكان نخله يحمل في السنة مرتين، وعاش 120 سنة أو نحوها. وكان عتيبة بن أبي لهب قد شق قميصه وآذاه، فدعا عليه أن يسلط الله عز وجل عليه كلبا من كلابه، فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام. وشكي إليه قحوط المطر وهو على المنبر، فدعا الله عز وجل: وما في السماء قزعة، فثار سحاب أمثال الجبال، فمطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكي إليه كثرة المطر، فدعا الله عز وجل فأقلعت، وخرجوا يمشون في الشمس. وأطعم صلى الله عليه وسلم أهل الخندق وهم 1000 من صاع شعير أو دونه وبهيمة، فشبعوا وانصرفوا، والطعام أكثر مما كان. وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة. وأمر عمر بن الخطاب أن يزود 400 راكب من تمر كالفصيل الرابض، فزود وبقي كأنه لم ينقص تمرة واحدة. وأطعم صلى الله عليه وسلم في منزل أبي طلحة 80 رجلا من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطه حتى شبعوا كلهم. وأطعم الجيش من مزودة أبي هريرة حتى شبعوا كلهم، ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه، فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فلما قتل عثمان وهب، وحمل منه فيما روي عنه 50 وسقا في سبيل الله عز وجل. وأطعم في بنائه بزينب من قصعة أهدتها له أم سليم خلقا، ثم رفعت ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أو حين رفعت. ورمى الجيش يوم حنين بقبضة من تراب فهزمهم الله عز وجل. وقال بعضهم: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه ترابا. وفيه أنزل الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وخرج صلى الله عليه وسلم على 100 من قريش وهم ينتظرونه
ليلة الهجرة. لما أراد الهجرة كان هذا الذي يذكره المؤلف. نعم.
وخرج صلى الله عليه وسلم على 100 من قريش وهم ينتظرونه، فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه. وتبعه سراقة بن مالك بن جعشم يريد قتله أو أسره، فلما قرب منه دعا عليه فساخت يد فرسه في الأرض، فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له، فدعا له فنجاه الله عز وجل. وله صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق طاهرة، اقتصرنا منها على هذا تحقيقا.
بارك الله. هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي ينبغي على كل مسلم أن يعتني بها، لا سيما في هذا الزمان، أعني ما يتعلق بدلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ثمة تيارا مشككا يموج في الشبكة العالمية، وربما يبصر هذه الشبه والتشكيكات بعض ناشئة المسلمين، فكان من المتعين أن يحرص على غرس هذا الموضوع بدلائله الصحيحة في نفوسهم حتى تندفع هذه الشبهات بعون الله عز وجل وتوفيقه. والأمر كما ذكرت لك، دلائل وبراهين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، لكن يمكن أن نجعلها في أمور رئيسة. أولا القرآن الكريم، وهو أعظم المعجزات كما ذكرت لك. ثانيا المعجزات الحسية، وقد سمعت طرفا منها. وأمر ثالث وهو إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، وقد سمعت أيضا طرفا من ذلك. والأمر الرابع دليل الصفات والأحوال، يعني صفاته صلى الله عليه وسلم وأحواله الشريفة وخلاله الكريمة، هذه ولا شك دليل صدق على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وإن العقلاء جميعا يفرقون بين الصادق والكاذب والصالح والطالح. النبوة لا يدعيها إلا أصدق الناس أو أكذب الناس وأفجرهم، والتمييز بين هذا وهذا من أسفل الأشياء، يعلمه حتى الجهال وحتى الأغبياء. الناس تفرق بين صادق وكاذب وبين صالح وفاجر. وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الخلال الشريفة والصفات العظيمة شاهد صدق على أنه رسول من عند الله حقا، فالكمال البشري تمثل فيه صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه كان صلى الله عليه وسلم، ويعلم هذا من حاله كل أحد، أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، مع ذلك فإنه جاء للناس بهذا الكلام العظيم الذي أعجز الأولين والآخرين والجن والإنس، وقال لهم هذا كلام الله، وأتاهم بهذه الأخبار عن الأولين وعن الآخرين وعما يكون بعد الساعة، وجاءهم بهذا الدين العظيم بتشريعاته العظيمة، وهو صلى الله عليه وسلم أمي، والناس تعرف ذلك. هذا لا شك أيضا أنه دليل على صدقه، كل ذلك من دليل الصفات والأحوال. أضف إلى هذا دليلا خامسا، وهو دليل الرسالة نفسها. الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدين، هذه الشريعة، هذه الأحكام، هذه العقيدة، هذه الأخلاق، من أعظم الدلائل والبراهين على أن هذا دين الله حقا. لا يمكن أن يفترى هذا الدين وأن تختلق هذه الأحكام وهذه التنظيمات وهذه العقائد وهذه الأخلاق من لدن إنسان من البشر مهما بلغ في الذكاء ومهما بلغ في الدهاء، لا يمكن أن تكون إلا شرعا من عند الله عز وجل. لا يمكن لأحد أن ينظم كل شيء ويأتي بما فيه سعادة الناس ورقيهم وفلاحهم من عنده، مستحيل أن يكون دين ينظم من علاقات الدول إلى كيف يلبس الإنسان حذاءه، مرورا بالعبادات، مرورا بالمعاملات، كيف يبيع وكيف يشتري وكيف يصنع وكيف يزارع وكيف يتزوج وكيف يطلق، وإلى كل شيء. إنسان واحد، الناس اليوم إذا احتاجوا أن يضعوا قانونا أو نظاما في أي دولة في شيء معين تجد أنه يحشدون أمما، يحتشد أناس أصحاب شهادات عليا ويجتمعون ويعقدون الجلسات الطويلة واللجان تلو اللجان لأجل أن يخرجوا بماذا؟ بمدونة للأنظمة، ثم يحتاجون بعد ذلك ينسخون منها ما ينسخون ويرفعون منها ما يرفعون ويضيفون ما يضيفون ويكتشفون أنهم أخطأوا. وهذا رجل واحد يأتي بكل شيء، بما ينظم علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بنفسه وعلاقة الإنسان بغيره، كل شيء، حتى الحيوانات وحتى النبات. هل هذا يكون من رجل واحد وليس وحيا من عند الله؟ أظن أنه بدهي عند كل عاقل أنه لا يمكن أن يكون إلا وحيا من عند الله عز وجل. إذن الرسالة نفسها دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى هذا دليلا سادسا، وهو دليل العاقبة والتمكين. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على الناس فيقول: أنا رسول الله، أنا نبي بعثني الله، والله عز وجل ينصره، والله عز وجل يؤيده، والله عز وجل يسوق له القلوب، والله عز وجل يفتح البلدان أمامه، حتى إنه فتحت له الدنيا في سنوات معدودة، ثم تكامل الأمر بعد ذلك على يد أصحابه وأتباع دينه. وكل هذا هل يمكن أن يكون وهو كاذب على الله؟ هذا يتنافى وحكمة الله عز وجل. لا يمكن البتة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا مؤيدا، هذا لا يمكن أن يكون. هذا دليل وبرهان على أنه صادق مصدق صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بعض دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر كما ذكرت لكم يا إخوتاه من الأمور التي نحتاج أن نتذاكرها، ولا سيما في هذا الزمان، ولا سيما فيما يتعلق بناشئة المسلمين وشبابهم وفتياتهم. فإن موجة التشكيك مع الأسف الشديد قد كثرت مع والله المستعان، فينبغي على طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل وأولياء أمور هؤلاء الناشئة أن يهتموا بغرس هذا الأمر فيهم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا حسن الاقتداء بهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أن يرزقنا أن نرضى به صلى الله عليه وسلم نبيا، كما نسأل جل وعلا أن يرزقنا أن نرضى به سبحانه وتعالى ربا، وبدينه الإسلام دينا. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.